نطقت بحقيقة علو شأن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي يعد المؤسس الثاني أو الثالث بعد رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام وعليهما السلام، والناشر لعلم آبائه الطيبين الطاهرين. ولهذا فمن نسب المذهب إلى هذا الإمام كان محقا في ذلك، نظرا للدور الأساسي الذي قام به في إحياء المذهب، بل إحياء الدين، حيث نعتقد أن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو الصيغة المثلى لدين جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عاش في الفترة ما بين 83 هجرية إلى 148 هجرية، ويكون عمره الشريف 65 سنة، منها 34 سنة كانت مدة إمامته، وهي تعتبر من أطول مدد الإمامة في حياة أهل البيت. عندنا مثل الإمام الهادي عليه السلام أيضا أكثر من هذا المقدار كانت إمامته، وأما باقي الأئمة المعصومين عليهم السلام فكانت إمامتهم أقل من هذه المدة، يعني انتقال الإمامة فعلا إلى الإمام برحيل أبيه وتوليه هو مقاليد الإمامة. يعد الإمام الصادق عليه السلام بين أكثر الأئمة في طول إمامته، 35 عاما هي فترة إمامة الإمام عليه السلام. طول هذه المدة بالإضافة إلى استفادته من الظروف التي عاش فيها مكنه بنحو أفضل أن ينشر علوم آبائه الطاهرين أفضل مما صنعه من سبقه ومن لحقه، لا لعجز في أولئك ولا لنقص في هؤلاء، فإننا نعتقد أن عندهم من العلم النبوي وما يتصل بأحكام الشريعة عقائد وفروع على قدر متساو في هذه الجهة. ولكن قد يحصل لإمام ظرف من الظروف المناسبة السياسية والاجتماعية، ولا يحصل نفس هذا الظرف للإمام الآخر فلا يتمكن، لأن الإمام يتعامل مع الواقع الخارجي ولا يتعامل عبر المعجزة في كل شيء. فالإمام عاش ظروفا مناسبة استطاع أن يستفيد منها في هذا الجانب، سائر الأئمة لم تتيسر لهم هذه الظروف، مثلا الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليه السلام لم تتيسر له نفس الظروف التي توفرت لأبيه. الإمام علي بن الحسين جده عليه السلام لم تتوفر له نفس الظروف في نفس الفترة. فعلى أي حال كان طول مدة إمامة الإمام إضافة إلى الظروف الخارجية التي أحاطت بالأمة مكنت الإمام عليه السلام من القيام بدوره بشكل جيد. لا يمكن بطبيعة الحال أن نتعرض إلى كل جوانب حياة هذا الإمام العظيم، فبناء على هذا لا يمكن الإحاطة في هذه الفرصة القصيرة بجوانب كثيرة من حياة الإمام عليه السلام، ولكننا نتعرض إلى بعض العناوين الأساسية مذكرين بها. الإمام الصادق عليه السلام عاش في عصر اتسم في كلا فترتيه الأموية والعباسية. الدولة العباسية جاءت في سنة 132 هجرية، يعني الإمام عاصر فيها قريب من 16 سنة، والدولة الأموية كانت في نهاياتها، عاصر فيها عددا من الحكام في صغره وفي شبابه، بدءا من هشام بن عبد الملك إلى الوليد إلى عمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء، وأخيرا مروان بن محمد المعروف بمروان الحمار. هذه فترة ضعف الدولة الأموية. كانت هذه الفترة، فترة العباسيين والأمويين، فترة اضطراب سياسي، ولذلك حدثت فيها ثورات، منها مثلا ثورة زيد ابن علي بن الحسين ابن الإمام السجاد الشهيد، زيد ابن علي بن الحسين عليه السلام. هذه الثورة التي كانت مؤيدة من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد روي عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله سمعت أبي، يعني الإمام الصادق عليه السلام، يقول رحم الله عمي زيدا فإنه لو ظفر لوفى ولقد دعا الناس إلى الرضا من آل محمد. يعني كان منهجه العام لا يريد الاستئثار، وإنما كان يدعو إلى الشخص المرضي من أهل البيت عليهم السلام، الأكفأ المرضي من قبل أهل البيت. وقضي على هذه الثورة بوحشية من قبل الأمويين، وصلب زيد بن علي الشهيد على جذع نخلة، وبقي مصلوبا مدة 3 سنوات في الكوفة، إلى أن أخيرا أنزل، لا احتراما له، وإنما أنزل لكي يحرق، أحرقت جنازته بعد 3 سنوات من الصلب. هذا خط الاستبداد اللي بعض الناس الآن في هذه الأزمنة يقولون خلينا نعيد النظر، خلي المسلمون يعيدون النظر في تاريخ الأمويين. هذا تاريخ الأمويين تاريخ ازدهار وفتوحات ورخاء ونعيم وتقدم للأمة، ليش صورة الأمويين مشوهة؟ هذا هو التاريخ لهذه الزمرة. تاريخ الاستبداد إذا أريد إعادته يعني يراد أن يكرس خط الاستبداد في الأمة من جديد. فالإمام الصادق عليه السلام ترحم عليه، وبعض كبار الشيعة شاركوا في هذه الثورة، بل غير الشيعة أيضا شاركوا فيها ودعموها، حتى أن مثل أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي أيد ودعم حركة الشهيد زيد بن علي بن الحسين. أكو هناك مشكلة أخرى كانت في الأمة، حتى نمهد لماذا صنع الإمام الصادق عليه السلام، مشكلة أخرى وهي المشكلة الثقافية والأزمة العقائدية. المسلمون وصلوا إلى تلك الفترة وهم لا يمتلكون تراثا نبويا. صدر منع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من خط الخلافة الرسمي يقضي بأن يمنع تدوين الحديث ونقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ممنوع أحد يسجل أحاديث، بل قام بعض الخلفاء بإحراق ما كان موجودا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله بمبررات ليست تامة وليست صحيحة، ومنع التحديث، منع نقل الحديث، منعت كتابة الحديث ضمن خط الخلافة الرسمي من بعد وفاة رسول الله سنة 10-11 هجرية إلى سنة 99 هجرية أيام عمر بن عبد العزيز. يعني كم سنة؟ 89 أو 88 سنة. الصحابة كلهم انتهوا خلال هذه المدة، التابعون تقريبا انتهوا خلال هذه المدة، وبالتالي أقدمت الأمة على وضع وليس في يدها شيء من تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال: خطبة الجمعة خطبتان، رسول الله منذ أن جاء إلى المدينة إلى أن توفي 10-11 سنة، في كل سنة يوجد 50 أسبوعا، معنى ذلك أكو هناك شقد 500 أسبوع أما فيها رسول الله الجماعة في يوم الجمعة. إذا في كل خطبة، إذا في كل جمعة خطبتان، معنى ذلك هناك 1000 خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله خلال هذه المدة. وين هذه الخطب؟ كانت موجودة في الصدور لكن منع التحديث عنها. طيب، اجينا الآن في سنة 99 هجرية، دخلت أمم، دخلت مجتمعات، دخلت حضارات، توسع الفتح الإسلامي في أماكن مختلفة، وجاءت جماعات عندها تحديات ثقافية، عندها أسئلة فكرية، عندها قضايا. المسلمون لا يمتلكون شيئا مهما، القرآن إنما يعرف القرآن العالمون به والراسخون في العلم، أما هذا الخليفة وذاك الحاكم هو مشغول بالخمريات والجواري، شو معرفه بهالقضايا؟ حديث رسول الله أيضا غير موجود. واجهت الأمة فد مشكلة عويصة، ابدأ من قضايا الله عز وجل، صفات الله عز وجل، أسماء الله، وجود الله، ما يرتبط بعقيدة التوحيد. الله شنو؟ جسم، مو جسم، إله يد، ما إله يد، له عين، لا، محدود، غير محدود. طيب، هل هو عادل بهذا المعنى الذي يعرفه علماء الشيعة أو لا؟ هو يخلق الإنسان وما يعمل، حتى السيئات كما بعضهم فسر، والله خلقكم وما تعملون. يعني إذا واحد زنى، إذا واحد شرب الخمر، الله سوى الزنا والله سوى الخمر، نعوذ بالله، لأنه الله خلقكم وما تعملون، هو خلق أعمالكم، خلق عمل الزنا الذي قام به ذلك الزاني، وخلق شرب الخمر الذي قام به، وهذا طبعا تفسير خاطئ. فجاء المسلمون أمام هذه القضايا، أمام مسائل طرحها مجيء جهات وجماعات من الخارج لم يجدوا أجوبة حقيقية بالنسبة لها. بدأت حركة تسمى حركة الزندقة، جماعات بعضهم كان صاحب غرض وبعضهم الآخر كان عنده شبهة ولا يجد أحدا يجيب عليه. طيب، هذا فالتحدي من التحديات المهمة، تحدي الغلاة أيضا. في تلك الفترة نشأ تيار يغالي في رسول الله، في أئمة أهل البيت عليهم السلام، يرفعهم فوق منازل العبودية إلى منازل الألوهية وشبه الألوهية، وهذا كان تحدي ثقافي وعقدي مهم جدا. الإمام الصادق عليه السلام جاء في ظل هذه الظروف، فقام بعدد من الأمور أنا أوجزها بشكل مختصر. أول أمر من الأمور، التفت إلى هذا الكيان التابع لأهل البيت عليهم السلام، أتباع منهج أهل البيت، جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله، حرص على أن هذا الكيان الرسالي التابع لأهل البيت أن يكون صاحب منهج صحيح، وأن يكون قويا في داخله. ولذلك أمر الإمام عليه السلام بكثير من التكافل، بكثير من التآخي، بكثير من التوادد، بذل مجهود في سبيل أن يقضي على الخلافات والنزاعات الداخلية الموجودة في هذه الطائفة. وجه الإمام عليه السلام رسالة سلام في الأمة ككل. التفتوا أيها الإخوة حتى تعرفوا منهج أهل البيت عليهم السلام وماذا صنعوا بالنسبة إلى الأمة في الوقت الذي كان غيرهم لا مانع عنده من أجل قضية معينة أن يدخل الأمة في معركة. قضية خلق القرآن كمثال، هناك طرفان من غير منهج أهل البيت دخلوا في معركة سياسية ذهبت فيها أرواح، أزهقت فيها أنفس، طيب، وصار فيها اعتداءات، صار فيها مشاكل، على أثر أن هذه الفئة تؤمن بخلق القرآن وتلك الفئة تؤمن بقدم القرآن، كان هذا نتيجته الحرب. وإلى اليوم نحن نجد في بعض الأماكن أن بعض المناهج الدينية عملها أن تبدأ الحرب على الآخرين، عملها أن تشعل فتيل الأزمات. أي قضية بدل ما تستر، بدل ما تهدأ، هؤلاء يشعلون فيها النيران ويصبون على النيران زيتا حتى تحرق ما هو موجود. الإمام الصادق عليه السلام منذ ذلك الزمان التفت إلى هذا الأمر، فأعطى رسالة سلام لشيعة أهل البيت عليهم السلام، التزم بها معاصروه، والحمد لله التزم بها أكثر الشيعة في أكثر الأزمنة وإلى يومنا هذا، بالرغم من المشاكل التي تعترضهم والاضطهاد الذي يصيبهم، إلا أنهم كانوا في كل الفترات دعاة سلام، ما كانوا يحاولون أن يفجروا الأوضاع، ما كانوا يسعون وراء الحرب، بالعكس يعتقدون ونعتقد أن منهاج أهل البيت عليهم السلام في فترة الهدوء، في فترة المسالمة ينتشر أكثر، يتعرف عليه الناس بنحو أفضل، وهذا هو الذي يخافه غير أتباع منهج أهل البيت من المتعصبين. سعى الإمام عليه السلام أن يعطي للشيعة رسالة، أن يكونوا زينا لأئمتهم، أن لا يكونوا شينا عليهم، أن يتحلوا بكمال الأخلاق مو بالأخلاق. يقول إذا إنما ولينا من يكون في بلد فيه 10,000 ويكون خيرا منهم، إن كان مؤذن كان منهم، وإن كان خطيب كان منهم، وإن كان عالم كان منهم. يعني ينبغي أن يكون شيعة أهل البيت عليهم السلام هم القمة في الكمال، كمال علمي، كمال أخلاقي، كمال ديني. في موضع آخر يقول عليه السلام: فإن الرجل منكم إذا صدق في الحديث وأدى الأمانة وخالط الناس بخلق حسن، قال نظر إليه الناس وقالوا هذا أدب جعفر، نعم ما أدب به أصحابه جعفر بن محمد. بل أكثر من هذا، دعا إلى التقية، والتقية في مفهومها الحقيقي هي رسالة سلام في المجتمع المسلم. التقية التي هي ديني ودين آبائي كما ورد في الرواية هي رسالة سلام، يعني إما أنت تقبلني على عقيدتي خلاص تنتهي المشكلة، أنت على غير مذهب أهل البيت وأنا على مذهبي، أصلي كما أشاء، أصوم كما أشاء، أتعبد بالنحو الذي أريد، أنت صير واسع الصدر واقبلني هكذا خلاص تنتهي المشكلة. أحيانا كثيرا لا يقبل هذا الأمر، ما يقبل منك هذا، إما أن تسوي الشيء اللي يغتاظ منه وتبدأ المعركة بينكما، وهذا صار احتراب في داخل المجتمع المسلم، وإما أن تتقي تحتفظ بدينك وعقيدتك وتلتزم بها ولا تتظاهر أمام من يخالفك ومن يعاندك ومن يعاديك، لا تتظاهر بهذه الأمور حتى يعم السلام ولو على مستوى الظاهر. فالتقية أيها الإخوة هي رسالة سلام، هي تكتيك للانسجام في مجتمع المسلمين، بخلاف من يفكرون في أساليب الحرب وأساليب التفجير وأساليب الاعتداء وأساليب الاضطهاد. الإمام الصادق وشيعة أهل البيت يفكرون في أساليب الانسجام والسلام والتفاهم في المجتمع، بل أكثر من هذا، دفع شيعته إلى أن ينسجموا مع الآخرين، صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، صلوا معهم. طبعا هنا ينبغي أن يفتح الإنسان فد قوس أن مثل هذه توجيهات عامة، وأما قضية الفتوى متى يجوز ومتى لا يجوز وهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء، هذا موضعها البحث الفقهي، إنما حديثنا الآن في التوجيهات العامة، وتختلف أيضا المسالك الفقهية بين فقهائنا المعاصرين، لذلك يجب أن يرجع الإنسان في تفاصيل المسألة الفقهية إلى مرجعه، ولكن حديثنا هو في الإطار الأخلاقي العام. أوصل الإمام الصادق عليه السلام وبث رسالة سلام إلى كل الأمة على مستوى أن يكرس التقية عند أتباعه لكي لا يحصل الاحتراب ولكي لا يحصل الاصطدام مع سائر الفئات، دفع أتباعه لأن ينسجموا في المجتمع، أن يذهبوا إليهم، أن يحضروا الجنائز لغيرهم، أن يكونوا معهم في مساجدهم وعلى هذا المعدل. وأكثر من ذلك أيضا، قام الإمام عليه السلام بفتح باب درسه لكل أبناء الأمة، ولذلك درس على يده عدد كبير من غير فقهاء أهل البيت. عندنا رواة مثلا لم يكونوا على منهاج الأئمة، رواة ورواياتهم أيضا بعضها معمول بها في فقهنا، يقول لك فلان هذا عامي، يعني الراوي ليس على منهج أهل البيت ومع ذلك يعمل الفقهاء بروايته. متى صار هذا؟ عندما فتح الإمام الصادق عليه السلام باب درسه ومدينة علمه وجامعته لكل من شاء أن ينتهل منها وأن يغترف. وينقل هنا أن أبا حنيفة النعمان استفاد من الإمام الصادق عليه السلام وغيره من أصحابه أيضا كذلك، وكان لما رأوه من علم الإمام وإحاطته يقدرونه تقديرا عاليا جدا. طبعا بين قوسين هنا لابد أن نوضح أن الإمام الصادق في فترة حياته عاش سنتين في الكوفة، أكثر حياته في المدينة، ولكن عاش سنتين في الكوفة، وفي الكوفة درس أيضا. ولذلك يقول الحسن ابن علي الوشاء، يقول سمعت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 700 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. هذول بطبيعة الحال لم يذهبوا إلى المدينة، وإنما كانوا سمعوا الإمام عليه السلام في مسجد الكوفة. وبناء على ما رواه بعض من قول أبي حنيفة النعمان لولا السنتان لهلك النعمان، إذا تم هذا فينبغي أن يكون في الكوفة لا في المدينة، لكن كان هناك مجالسات علمية استفاد منها أبو حنيفة من الإمام في المدينة، ومناظرات حول قضايا القياس وإبطاله من قبل الإمام عليه السلام، والرد على أبي حنيفة في مسلكه. فالإمام الصادق عليه السلام إذن في المستوى الثالث بث علما كثيرا عن آبائه الطاهرين، وفتح لجميع المسلمين الباب لكي يأخذوا من علم الإمام سلام الله عليه. ولذلك يرى بعض المحققين أن انبثاق العلم في تاريخ المسلمين كان له 3 فترات في تاريخ المسلمين بالذات على منهج أهل البيت عليهم السلام. الفترة الأولى كانت فترة أمير المؤمنين سلام الله عليه، والفترة الثانية فترة الباقرين، يعني الإمام الباقر، وأكملها وتممها الإمام الصادق عليه السلام. فقد أوصى الإمام الباقر ابنه جعفر بن محمد، قال أوصيك بأصحابي خيرا، فقال له الإمام الصادق والله لأتركنهم لا يحتاجون إلى أحد في العلم، إلى المقدار أنا رح أرفع منزلتهم العلمية إلى حد أنهم يستغنون بالعلم الذي لديهم عن غيرهم. هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة في زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اللي أيضا بث فيها علما كثيرا، ونحن ننتظر المرحلة الرابعة في زمان مهدي آل محمد. إذن الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام كان على نحو العناوين، لأن كل عنوان من هذه العناوين يحتاج إلى شيء كثير. عندما تتحدث عن جامعة الإمام العلمية معناها أن تتحدث عن مباحث التوحيد والعلم الإلهي والعقائد والتفسير وعلم الكلام والفقه وأصول الفقه، وتتحدث عن مباحث الإمامة والمناظرات التي كانت تحصل. والإمام ليس فقط بث علمه، وإنما ربى متخصصين في هذا الجانب، حتى ينقلون أن رجلا جاء من الشام إلى المدينة فسأل أين جعفر بن محمد، يقولون إن عنده علما كثيرا، فدلوا على الإمام الصادق عليه السلام، فقال له أنا جئتك من الشام لكي أناظرك، حتى عندي احتجاجات ومناظرات. فقال له الإمام عليه السلام فيما تناظرني، يعني في أي شيء، في القرآن، في العقائد، في الفقه، في اللغة العربية، في الأصول، في الفلسفة والحكمة، في ماذا؟ قال له جئت لكي أناظرك في الإمامة. قال هذا هشام بن الحكم، هشام بن الحكم ذاك الوقت شاب، يا أيها الشباب، شاب إلى الآن عارضه مسود، يعني مال أبو 18 سنة 19 سنة، طيب، حتى يكون حجة علي وعلى أمثالي أنا وأنت إذا ما قارين عن حياة الأئمة. والواحد من عندنا عمره 25 و30 سنة، هذا عمره 18 سنة الإمام الصادق يقدمه للمناظرة، فذاك استنقصه قال له هذا صغير هذا. قال إن غلبته غلبتني، إذا تغلب هذا أنت غالبني. فهذا بعد رفع أكمامه حسب التعبير للبراز، إذا يغلب هذا يغلب الإمام، هذا صغير بسيط. طيب، فألقى عليه الإمام، ألقى عليه هشام، قال له أنت لا تبدأ أنا أبدأك، إذا جاوبتني أستقبل. قال له فيما يرجع الناس في خلافاتهم، الناس إذا اختلفوا في قضية إلى ما يرجعون؟ قال إلى القرآن. قال القرآن الآن موجود بين الناس لو ما موجود؟ قال موجود. قال زين أكو اختلاف بين الناس لو ماكو الآن؟ إذا يقول ماكو اختلاف عجل ليش جاي من الشام إلى هنا؟ أكو اختلاف بين الناس، واضح الاختلاف في العقائد في الأفكار. طيب، وإذا يقول ماكو اختلاف هذا ينكر الوجدان، يقول اختلاف موجود، إذن كلامه أن القرآن يقطع الاختلاف ما كان جواب كامل. فسكت. قال له أنا أطرح عليك نفس السؤال، إلى من هذا الشامي يقول له هشام من الحكم، قال إلى من يرجع الناس في خلافاتهم؟ قال إلى ما قاله نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أوصيكم بما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. القرآن موجود، قال العترة وين؟ قال هذا الجالس أمامك جعفر من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رجع الناس إلى جعفر بن محمد وفسر لهم القرآن، مو القرآن لا، كما قال جده أمير المؤمنين عليه السلام، لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم وأهل الزبور بزبورهم. يعني لو كانت الأمور تسمح لي بهذا الأمر وتقاضى إلي أناس وطلبوا مني أن أحكم بينهم بكتابهم، أنا عالم بكتابهم مثلما أنني عالم بكتابنا أيضا، بس ما تقاضى. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن عزل أهل البيت عليهم السلام. طارح إياه عدة مسائل أخرى، رأى أن هشام بن الحكم فوق ما كان يتصور. قال زين خلصنا من الإمامة، أريد أناظرك في العربية، لغة العربية. قال له هذا حمران ابن أعين الشيباني. قال له لا، إياك أريد، أنا أبغى أناظرك أنت، لأن إذا غلب الإمام بعد يصير خبر ذاك الوقت فلان انتصر على جعفر بن محمد. قال له إن غلبت هذا غلبتني. ونفس الكلام أيضا خاضوا إياه في العربية، فلم يتحرك من مكانه. قال لأناظرك في القرآن، عين إليه غيره. أناظرك في الفقه، قال لهاك هذا زرارة ابن أعين. وعلى هذا المعدل رب الإمام الصادق عليه السلام مجموعة كبيرة من الفقهاء المتخصصين المجتهدين، يعني بعض فقهائنا مثل ما ينقل عن الشيخ الطائف الطوسي يقول إن الإمام الصادق مو بس رب رواة، رب فقهاء، يعني عندهم قدرة استنباط الحكم الشرعي، وهذا غير الراوي. الراوي ينقل كلام من الإمام إلى غيره، بس شنو معناه شنو يستفيد منه ماكو، لكن أكو عندنا مجموعة تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام. فالشاهد أن الإمام عليه السلام بث علما كثيرا في العلوم التقليدية إن صح التعبير للعلماء، وفي العلوم غير التقليدية. أكو كتاب ينصح بمطالعته لمن أراد، كتاب ألفه مؤلفون غربيون وترجم إلى اللغة العربية، اسمه الإمام الصادق ملهم الكيمياء في رأي علماء الغرب. كتاب غربيون يكتبون عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا الجانب، جانب الكيمياء. زكي نجيب محمود أحد فلاسفة العرب، توفي قبل مدة من الزمان، يقول إذا كان هذا الذي نقل عن جابر بن حيان الكوفي من علوم منسوبة إلى جعفر بن محمد الصادق، فهذا رجل قد سبق زمانه بآلاف السنين. إذا هالحكي لجابر بن حيان الكوفي، وهو معروف اليوم في تاريخ العلم على أنه واحد من الرواد في العلم الطبيعي في الكيمياء ونظرياتها وما شابه ذلك، إذا هذا الحكي ما أخذنه من الإمام الصادق، فالإمام الصادق هذا رجل سبق زمانه بآلاف السنين. وبالفعل جابر بن حيان لم يكن إلا ناقلا لقطرة من علم رسول الله محمد. جرت هذه القطرة على يد الإمام الصادق عليه السلام، حيث وجد لها قلبا واعيا مثل قلب جابر بن حيان، واتسع الزمان والمقام له فأملى عليه. فأي جانب أنت تريد تتحدث في حياة الإمام الصادق عليه السلام تجد نفسك أمام فضاء رحب من المعرفة، ولا يمكن الإحاطة بهذا الإمام العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفته، وأن يهدينا للاقتداء به، وأن يحشرنا في زمرته، إنه على كل شيء قدير. وإحنا نقوي قلوبنا بأن نقتدي بهؤلاء الصفوة والثل والسادة من أهل البيت عليهم السلام، ونسأل الله أن نكون معهم في الآخرة كما نحن معهم في الدنيا. هذا منطق الأشياء، تراها أنت ثبت نفسك في هذا الزمان على هذا المنهج تكون معهم في الآخرة، معادلة لا تتأخر ولا تتخلف أبدا. من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب محمدا وآل محمد. بعض يقول أن الشيعة لا يرتبطون بأهل البيت. زين، إذا الشيعة ما يرتبطون بأهل البيت وغيرهم أيضا ما عندهم ذكر لأهل البيت، فأهل البيت ضايعين. عندهم فقه لو ما عندهم فقه، وين فقه أهل البيت في المدرسة الأخرى، مدرسة الخلافة؟ كم حديث هذا الإمام الصادق اللي إحنا نعتقد مدرسة كاملة، البخاري وهو أعظم الصحاح في مدرسة الخلافة لم ينقل نتفة حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، حديث واحد ما نقل، ولا واحد، ولا عن الكاظم، ولا عن الرضا، ولا عن الجواد، ولا عن الهادي، ولا عن الحسن العسكري وكان معاصرا له أيضا، طيب، ولا عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونقل عن الإمام أمير المؤمنين 35 حديث، الله أكبر، شيء كثير، 35. هذا علم علي بن أبي طالب اللي يقول سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا أعلم بطرق السماوات مني عن طرق الأرض. طيب، ليس مناسبا أن يخوض الإنسان في هذه الأمور، وما كنا نريد. وطريقة إمامنا الصادق عليه السلام هي طريقة السلام والانسجام والائتلاف والتقية ديني ودين آبائي بهذا المعنى الذي شرحناه وذكرناه. أهل البيت عليهم السلام عالم رحب من الفضائل، من المناقب، من المعارف، من الحياة الطيبة. وفي طليعتهم كان سيدنا الإمام الصادق عليه السلام. بطبيعة الحال لابد أن يحصل الاصطدام في هذه الأثناء بين من يمثل الظلام ومن يمثل النور، من يمثل الهداية وهو الإمام، ومن يمثل الضلالة وهو المنصور العباسي. منصور العباسي تحدى الإمام كثيرا وتعدى على الإمام كثيرا. هل حقد هذا وهالمؤامرة وهالسعي في قتل الإمام مرتين هكذا، لكن آخر مرة أمر محمد بن سليمان والي المدينة أن يدس للإمام الصادق عليه السلام سما بقيعا، فدس إلى إمامنا سم في عنب ورمان، وقرب إلى إمامنا فلما ذاق بعضا من سر السم في جسده. أيوا إماما وسيدا ومظلوما، عاد إلى منزله وبقي على فراش مرضه يتقلب يمنة ويسرى ويقبض يدا ويبسط أخرى ولونه يصفر تارا ويخضر أخرى وهو يعاني من حرارة السموم، حتى كانت أمعاؤه كأنما تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين، وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وقرأ ما تيسر من القرآن. حضر عنده أهل بيته: أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وسيدا؟ ضجت بنو هاشم ومن حضر البيت، كل ينادي ومظلوما ومسموما. باشر الإمام الكاظم في تجهيزه، جهز غسل كفن حمل على الأعناق، يشيعه آلاف الناس إلى البقيع. أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حاملي وعاتقي، أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ هلالا هوى من فوق علياء شاهقي، غدا تحث الحاثون فوق ضريحي، ترابا وأولى كان فوق المفارق، ودفن في بقيع الغرقد. قريبا من أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هي صاحبة العزاء. أنا بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبروق، بعض حصل لهم مواري وبعض ما حصل قبو كيام، جسد بالطف عاري وراس بخط يدو، كم طفل دامي بكيت رحسين ضامي، وكم شباب كل صباح وكل مسيه ينفقد مني، ولا شتت أم الفيافي لا يقاون ببلا، خالية منهم منايا زلهم ولا فيها أحد، بس حرم وأطفال يبكون من عظم المصاب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نعزي الأمة الإسلامية جمعاء في ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
أنا جلد على نزول الرزايا، ولن هدت الجبال نزولا، وإذا سامني الزمان اختبارا لرزايا قلت صبري الجميل. ما أرى صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما صواب البتول. فقدت صادقاً، فقدت صادقاً ونوحت طويلة وبكت حسرتين وبكت حسرتين وبكيت حسرة وابديت وابديت عويلة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:56 نستمع مع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 1:33 في الساعة 1:37 من الواقع. الأخلاق والحياة، برنامج يأتيكم في الساعة 1:50. في الساعة 2 تستمعون للمنتدى الإذاعي عند 2:47 صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية في الساعة 2:56، بعدها تأتيكم درر البلاغة. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 3:13 عند 3:27 الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 3:43. أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 3:48. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين إلى تلاوة معطرة من آية الذكر المبين بصوت القارئ الدكتور قاسم رضيعي، وهي الآيات 62-64 من سورة يونس المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العلي العظيم.
أما الآن فمع تلاوة معطرة أخرى بصوت الأستاذ قاسم رضيعي، وهي الآية 110 من سورة آل عمران الكريمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، صدق الله العلي العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام كان الصمت مخيفا قبل كلام الله.